بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وسوء أدبه عنوان شقاوته وهلاكه. ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، ولا يزال الرجل يتأدب حتى يبارك له في دينه وفي علمه وفي عمره وفي شأنه كله، ولا يزال يخالف مسلك الأدب حتى يرجع ويتنكب الطريق ويرد عمله في وجهه لشؤم هذا الأمر الخطير. وهذا الذي تدور حوله هذه الفصول المباركة. وقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: مداراة العالم والصبر على جفوته. انتهينا في هذا المعنى إلى قول المصنف رحمه الله تعالى. قال فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله: احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإن كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيها ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وهذا مسلك خطير نبه عليه الشيخ رحمه الله، وعادة ما يأتي في بدايات الطريق ولكل شيء زهوه في بداية شدة الغربال الجديد كما يقول، يدخل في الطلب فيستشعر فرحه بالعلم ويبدي الجد والنشاط ويستعجل أن يكون له مشاركة في العلم، وهو في الحقيقة بعد ما زال جاهلا، لكنه لا يقنع بهذا فيذهب فيراجع مسألة أو مسألتين لكي يشتغل بهما، يعني ويستعملهما في الدلالة على فهمه وحفظه وبحثه ومراجعته ووقوفه على المسائل وربما احتكاكه بالمشايخ ونحو ذلك، وهذا نوع من الصيد. ثم يصطاد مجلسا فيه رجل يشار إليه بالمنام حتى يكون المجلس يعني ساخنا بالعلم والبحث والمناظرة، ويراها فرصة لكي يقول ها أنا ذا، ولكي يقول يعني انظروني وعرفوني وكيف لا تعرفونني، ليظهر علمه. وكان في هذا من سوءة، يعني يبدأ يبحث المسألة ولو بطريقة السؤال: ما قولكم في كذا؟ هو عارف الجواب، حتى إذا وقع تقصير في الجواب قال: لكن أليس كذا وكذا وكذا، وكنت قرأت في كتاب كذا وكذا، وذكر الشيخ فلان كذا وكذا وكذا. فالغر الجاهل الجالس يقول: ما شاء الله، هذا خطير، وعنده من العلوم والفهوم. والحقيقة ليست كذلك، ولو كان عنده من العلوم والفهوم لسكت، لكن الذي يكثر الكلام هذا من العلم وقلة العلم وليس من كثرته. وكان في هذا من سوءة، يعني هذه سوءات كثيرة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته، هذا أقل السوءات. والمصنف لم يتعرض لآخرها أو أكثرها، ولا شك أن أكثرها غضب الله سبحانه وتعالى الذي لا يحب أن يتوجه بالعمل إلى غيره. هذا عمل حاضر، هذا عمل يراء به الناس، ومن راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، وتعب من غير يعني فائدة. ولهذا سمى الشيخ حفظه الله تعالى سمى ذلك مفلسا من العلم، يعني في حين ظن أنه مسر من العلم سماه مفلسا وحذر من ذلك، احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم. وإن أشكل عليه شيء من كلام العالم فلا يبادر إلى الإنكار، عاد المصنف إلى تتابع الأدب مع العالم، خصوصا إذا وقع منه زلة أو نحو ذلك. وإن أشكل عليه شيء من كلام العالم، أي الطالب، إن أشكل عليه ذلك فلا يبادر إلى الإنكار والاعتراض والنقد والمراء، يعني المجادلة، بل يتهم رأيه ويتوثق قبل الإنكار. يتوثق قبل الإنكار، هذه طامة الناس عموما وزماننا خصوصا، فإن الناس لا يسمعوا عن بادرة بدرت من رجل من أهل العلم أو ثقة من الثقات في الدعوة ونحو ذلك إلا يعني وكأنهم أعجبهم ذلك، وهذا من خبط النفوس والعياذ بالله وسوء القريحة ويعني رداءة الملكة، كأنهم يفرحون في مصائب غيرهم. وكان الأدب هنا ألا يصدقوا عمن يعني هو أهل للأمانة والديانة، ألا يصدقوا عليه ذلك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فقالوا هذا إفك مبين، يعني هذا الذي ينبغي، هل فعلتم ذلك؟ لكن قيل إن فلان فعل كذا، فتبدأ المجالس تنشر، أبلغكم؟ أسمعتم؟ أترون ما الخبر؟ فعل فلان كذا وكذا وكذا، ودون توثق. وبعد التوثق قد يكون هذا كله يعني خبر كاذب ويعني متروك ومغروس في ديانته، لكن يعني هذا على كل حال من حسنات تضاف إلى هذا العالم ونحو ذلك. لكن الذي هلك في مثل هذا قد لا يخرج منها، قد لا يبارك له بعد ذلك. فلهذا قال بل يتهم رأيه، يعني ينشئ باللئمة على نفسه، يقول أنا لم أفهم وأنا المخطئ والإشكال عندي، ويتوثق قبل الإنكار. إن كان لابد كان يكون الأمر منكرا لا خلاف عليه، يتوثق هل وقع أو ما وقع. وإن كان في سعة، يعني لم يكن طرفا في الموضوع، يسعى أن يغلق هذا الباب ويقلب هذه الصفحة ويجعل هذه السوءة مغمورة في حسنات شيخه، ويستعير معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ المرء قلتين لم يبلغ الخبث، يعني إذا كان الرجل خيره كثيرا أن يذكر بشيء قد يشين، هذا ينبغي أن يذوب في جملة الخير، وهذا ميزان الله سبحانه وتعالى أن الحسنات يذهبن السيئات إذا قدر على هذا، فهذا الواجب، وإن لم يقدر فليجاهد نفسه على مثل هذا. فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقد اعترض على ما رأاه يوم الحديبية بادي الرأي، اعترض على ما رآه يوم الحديبية بادي الرأي شرا، مع أن الله تعالى جعله في المآل والعاقبة فتحا مبينا، يعني يقول اعتبر بما وقع لعمر رضي الله عنه وهو من هو، حيث ظن بادي الرأي يعني لأول وهلة أن البنود في صلح الحديبية شر وأن في غير صالح المسلمين وأن فيها هضما، وقال كلاما يدل على هذا، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، فعلام نعطي الدنية في ديننا، فظن أن هذا من الدنية، ثم يعني فوجئ بأن الله سبحانه وتعالى ينزل قرآنا في نفس الباب في شأن هذه البنود، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكيف يكون حياؤه وهو يحكم على موقف بأنه يعني تراجع ونزول وإعطاء للدنية في الدين، ثم الله تعالى يسميه فتحا وفتحا مبينا، لا شك أنه يفهم أنه أخطأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد قصة الحديبية وفي الحديث أن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قطعا حسب الوحي، وأما غيره فنعم غالبا ما يكون المتبوع والمقتدى به والمتأسى به لطول باعه وكثرة خبرته ووفرة تجاربه وطول زمانه وسبقه في السن، غالبا ما يكون أنضج، وهذا النضوج يجعله أحكم، وهذه الحكمة تجعله أبصر، وهذه البصيرة تجعله أقرب إلى الحق. ولهذا إذا بدر شيء منه يخالف ليتهم هذا الرأي رأيه قبل أن يتهم شيخه. ولذلك ندم عمر على مراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وقال فعملت لذلك أعمالا، يعني وصلت الرسالة إلى عمر لما نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ندم وقال ليتني لم أفعل. قال فعملت لذلك أعمالا، يعني على وجه التكفير عما يعني وقع فيه من خطأ. فقال أيضا ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا، يعني جعل يفعل من الحسنات خشية أن يؤاخذه الله تعالى بشيء وقع في قلبه من معارضة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر لم يعارض، وإنما كان مقترحا ووزيرا ومشيرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو لم يقصد الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كره مجرد أن يعني يبدر منه نظر فيه بعد عما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حتى رجوت أن يكون خيرا، يعني أن يكون ما ترتب على ذلك خيرا من كثرة ما أطاع وفعل من الحسنات الماحية، كثرة الصدقات والصلوات والصوم والعتق ونحو ذلك. فقال سهل بن حنيف رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فإنا كنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه. وهذا في نفس القصة، في قصة الحليبية وفي ثنايا القصة، أن الشروط وهم يكتبونها جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الطرف المفاوض من ناحية المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركه لي، هو يتلطف بالرجل. قال أبدا، قال نحن لم نوقع بعد، يعني كلام اقترحناه ولم ينتهي. قال أبدا، إما أن تتركوه وإما يعني أن هذا يكون نقدا أو نحو ذلك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف يعني في غاية ما يكون الإثارة العاطفية، رجل من المشركين يعني هرب منهم من مكة وجاء يرصف في قيوده، يعني هاجر وقيوده يصيح فكهنة، فما إن وصل إلى المسلمين ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم إنهم يردوه، ثم إنهم يردونه بمقتضى هذه البنود وشروط الصلح، الذي يرى هذا يتعجب. ولهذا قال سهل لقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددناه، هذا على سبيل فرض ما لا يكون، وإلا لا يمكن لأحد من المسلمين أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يبين نفسية الناس حين ينظرون رجلا مسلما يعني يعذب وقد هرب وصار مع المسلمين ثم إنه يرد ويرجع حتى يلتزم المسلمون بهذه الشروط، وفي هذا ضرر عليه أي ضرر. لكن هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمه، وهذا يعني ما يظهر به انضباط المسلمين في شروطه، وكانت العاقبة خيرا ولابد. ولهذا قال اتهموا رأيكم، يعني إذا بدر منكم رأي يعارض الشرع فليتهم الرأي وليس الشرع. والشاهد من الكلام يعني خطورة ترك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا لو أنهم ردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاتهم هذا الخير الكثير الذي رتبه الله عز وجل على هذه الشروط وجعله فتحا مبينا. وقال الإمام مالك سلموا للأئمة ولا تجادلوهم، سلموا لهم يعني فيما اختاروا من مواطن الاجتهاد ونحو ذلك، وفيما يعني بدر منهم من مسالك ونحو ذلك، ولا تجادلوه. فقال سفيان بن عيينة: التسليم للفقهاء سلامة في الدين، التسليم للفقهاء سلامة في الدين. يدخل في معنى الفقيه كل من كان يعني مقتدا به ومتأسا به من أهل العلم والفضل والصلاح ونحو ذلك، إلا أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، هو الأصل على كل حال، لكن لأنه ليس على إطلاقه ذكر المصنف هذا التنبيه. قال: اعلم وفقك الله أن التسليم للعالم وترك الاعتراض عليه ليس على إطلاقه، لأنه ليس معصوما، وإنما المقصود التسليم له في موضع الاجتهاد والاحتمال، يعني لا تقابل احتماله باحتمالك ولا اجتهاده باجتهادك، هذا لا يليق. نعم يمكن أن تقابل اجتهاده بنص منك صريح صحيح في المسألة فيرد عليه خطأ، هذا لا خلاف عليه، لكن إن كان عندك ظن وهو عنده ظن، فظن من أقرب؟ ظن الخبير البصير الذي اقتدى به فقد ظهرت ديانته وبان فضله، أم ظن الغمر الجاهل المبتدئ الذي يعني كل مساحته في تفكيره وخبرته وتجاربه لا تتعدى نظر عينيه؟ هذا لا ينبغي أن يختلف فيه. فلهذا قال: المقصود التسليم له في موضع الاجتهاد والاحتمال، وكذا حيث لم يستوثق المعترض من خطأ الشيخ، وكذا في حالة الاعتراض لمجرد الاعتراض ولغرض نفسي بحت، كما يحصل أحيانا ممن لا هم لهم سوى إثبات وجودهم وتحقيق ذواتهم على حد قول قائلهم خالف تعرف، يعني هؤلاء يسلمون أفضل الذي يعني يحتمل أو يجتهد، أو الذي يعني لم يستوثق من خطأ الشيء يريد أن يعترض عليه دون أن يستوثق، هذا ينبغي أن يسلم، أو الذي يعترض لمجرد الاعتراض، وكثير من الناس على هذا النحو، بل كثير من طلبة العلم المبتدئين همه أن يثير القضايا وأن يناقش وأن يعترض، وربما كان قصده من ذلك إثبات وجوده ويعني حب الظهور الذي يقسم الظهور، ودوافع نفسية تحتاج إلى معالجة. ولهذا كان من ثمرة مجالس العلم ليس مجرد العلم فقط، وإنما التربية والتنبيه على بعض رعونات النفس وكيفية علاجها، وبركة ذكر آثار السلف في مثل هذه المواطن حتى تقيس على نفسك وتأخذ بيد نفسك. قال: وإياك أن تكون من الصيادين هو في حضور مجالس العلم لتتبع سقط الكلام وتصيد الأخطاء والتشنيع بها ونشرها في الآفاق، إن كنت لا تدري فادري أن كثيرا من الناس يتعمد حضور بعض المجالس لكي يخرج بخطأ للشيخ ونحو ذلك، ويكون هذا قصده ونيته، وسبحان الله في الهمم والنوايا يخرج من بيتي بهذا القصد، يقول أنا قاصد إلى درس فلان، وهو يعلم في خاصة نفسي أنه لم يقصد للتعلم ولا للتأدب ولا للاستفادة، وإنما يقول في نفسه أنظر وأشوف وأسمع ويعني ماذا يقوله فلان، ولا بد أن عنده أخطاء، ويتصور من نفسه أنه يعني رجل ماهر معه أدوات الصيد، يقول يعني قد يخطئ في اللغة وأنا لساني يعني منضبط، وقد يخطئ في بعض الفقه، ونحن قد سمعنا من بعض أهل العلم في الفقه ونحو ذلك، وقد يخطئ في شيء من الحديث ونحن عندنا شيء من المصطلح أو كذا أو كذا، ويذهب ومعه شبكته التي يصطاد بها خطأ يفرح به، وتراه أكثر ما يكون غما إذا صادف الشيخ التوفيق، يعني إذا وفق الشيخ في هذا اليوم هو مهموم. لماذا؟ لأنه ما جاء ليسمع التوفيق، وإنما جاء ليصطاد يعني العورات فتبا لهذه النفوس وقبحا وشقحا لهذه الأرواح وبعدا لهذه يعني الآداب، نعوذ بالله من ذلك. قال ابن حزم في مداوات النفوس: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستفيد مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالبا عثرة تشمعها أو غريبة تشيعها. فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. فتش نفسك، لا تقل أنا لست كذلك، من الذي يجرؤ أن يقول لست كذلك؟ هذا يحتاج والله إلى مراجعات كثيرة. فقال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحق منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. يعني من كان مكثرا، وهذا من توفيق الله له، كان له يعني حضور واسع وكثير التصانيف أو كثير الدروس أو كثير يعني الاحتكاك أو الغشيان المجالس، وينفع الله به كثيرا، مع الإكثار لابد أن يأتي بعض الوهم، فمثل هذا يجبر. قال: وما يشغل بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جزاما. سماه متعالما، والمتعالم الذي يظهر العلم وليس من أهل العلم، يريد أن يطب زكاما يعني يعالج مرض الزكام فيحدث به جزاما. ومرض الجزام يعني من الأمراض الشديدة التي لا يرجى يعني شفاؤها فيما يظهر للناس، ويعني ينتشر شرها وضررها، فأين هذا من الزكام؟ يعني لو ترك الزكام زكاما محتمل يعيش المريض بهذا الزكام ولا يعني يضره كثيرا، فيريد أن يطب زكاما يعني يعالجه فيحدث به جزاما، يعني ينقلب عليه قصده ويقع في أسوأ مما كان فيه. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحث علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. يعني أما التنبيه والتبيين والنصيحة هذا لا ينكره أحد، وما زال الناس ينصح بعضهم لبعض، وقد يعني نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى لموقع بشريته صلى الله عليه وسلم، فنبهه يعني ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ ولم يتجرأ على هذا أبو بكر وعمر وكبار القوم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمكان نسيانه ما عرف أن هذا حصل، قال: حقا ما قال ذو اليدين؟ قال: نعم يا رسول الله. الأول قال: ما قصرت وما نسيت؟ فلما يعني وقع في قلبي أن يكون ربما وقع هذا واستفسر، قام وجبر السهو وسجد سجدتين. والله تعالى قدر هذا في المعصوم الموحى إليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ليكون في ذلك تسلية لمن وقع في شيء دون قصد ودون يعني أن يعلم. فالأمر واسع على هذا النحو، ومع هذا مع أهمية التنبيه وأنه لا حرج فيه، لا بد أن يكون له شروط، أهمها صدق النية وأن يكون على سبيل النصيحة وليس على سبيل الإثارة. ولهذا قال: لا يثير الرهج عليه، أصل الرهج التراب الذي يعني يبدو من المهيمة إذا مشت على الأرض ونحن ذلك تثير الغبار، وهذا الغبار إذا سار يحجب الرؤية ويشوش. فمن كان قصده بالتنبيه على خطأ العالم ونحوه إثارة الغبار حول شخصيته وكفاءته يعني ديانته وعلمه وتمكنه ونحو ذلك فهذا خاطئ وآثم ومجرم في حق نفسه وفي حق يعني هذا العالم وفي حق المجتمع كله. لهذا قال لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثل لأنه لا يعدم مثله وأمثاله كثير من ممن يعني في مقاصدهم شيء أو يعني في أخلاقهم شيء أو في مسالكهم شيء ازداد الشر بسبب يعني إغفال الأدب مع أهل العلم. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى أضاف قيدا هاما في هذا الباب قال الأصل في النصيحة الإصرار بها فإن الناصح ليس غرضه إشاعة عيوب من ينصح له وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. انظر دائما في الدافع على النصيحة قبل أن تقوم بالنصيحة مهما تحركت همتك وانبعثت إرادتك لنصح ناصح أيا كان الناصح فلابد أن تسأل نفسك لماذا إذا وجدت هذا مصرفا للدين ومصحا للمسلمين وإحقاقا للحق ونحو ذلك فأبشر بقي يعني أن تتلطف وتتأدب في الطريقة. أما إن لم تجد بنفسك نية أو وجدت نية مدخولة تقول هذه فرصتي أن أظهر وأقاطع وأتكلم ويبتدروني بالنظر ويظهر فهمي وعلمي وأنني مستيقظ فطن منتبه فبعض ذلك يجعلك تسكت والسكوت خير. والصمت أزين للفتى من منطق في غير حينه. قال فمهما أمكن النصيحة في السر فلا ينبغي العدول عنها إلى المجاهرة بها في الملأ. قال الفضيل رحمه الله المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. فانظر مؤمن أنت أم فاجر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. وحكى الأصمعي أن الخليفة هارون الرشيد قال له وقرنا في الملأ وعلمنا في الخلاء. هذا الخليفة يقول وقرنا في الملأ يعني إذا كان أمام الناس فقم بواجب الأدب. هو لا يقصد يعني فيما ينبغي أن نحسن الظن به لا يقصد يعني مجرد التوقير فهو شبعان وملآن من التوقير. ليس هذا الذي يهيج رجل وصل إلى هذه الرتبة خليفة المسلمين ليس ناقصا توقيرا حتى يعظ الأصمعي بهذه الموعظة وقرنا في الملأ وإنما يعني نصحا لمن حضر من الناس ممن لو سمع خلاف التوقير فإنه يسيء الأدب مع الأمير وإساءة الأدب مع الأمراء فتح لأبواب الشرور كثيرة. ومن مصلحة الناس في الدين والدنيا أن يتأدبوا مع أمرائهم. وعلمنا في الخلاء يعني ونحن مع بعض علمنا كما تحب وهذا في إنصاف منه يعني هو ينكسر للعالم ويرجع إلى قوله لكن بالطريق المشروع والذي يحقق المصالح ويدفع المفاسد. وعن سفيان قال قلت لمسعف تحب أن يخبرك رجلا بعيوبك قال أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا وأما أن يجيء ناصح فنعم. طيب وما الفرق بينهما؟ الفرق يظهر من بعيد ويظهر في يعني ما ينبعث من وجوه ونفوس وأرواح كل منهم من معنى يطفح حتى أنه لا يخطئه المنصف. يدخل الرجل من بعيد وبينك وبينه 20 مترا أول ما يعني تنظره العين تقول هذا ليس بناصح ليس هذا وجه ناصح. ويأتي رجل وقد يكون يعني منفعلا ومتأثرا ومع هذا يقول الله هذا ناصح. نعم. والثاني كان مبتسما هذه معاني تظهر للنبي. وعن ابن المبارك قال كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره، وهتك ستره. والأولى تكون ستر أحسن، أمره في ستر ونهاه في ستر ويؤجر في ستره ويؤجر في نهيه، هذا شأن السلف. فأما اليوم، واليوم في زمان ابن المبارك في القرون الخيرية أيضا وفي زمان السلف، ومع هذا يشتكي، والشكوى فيما لو قارن بما كان أيام السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من التابعين. وأما ابن المبارك فالأجيال أو الجيل الذي بعد ذلك قد أنكر يعني بعض الخلاف بين الجيل الثالث والثاني والأول. فماذا لو قلنا نحن الآن أما اليوم، يعني هذا أمر ظاهر. فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. وقال الحسن بن علي حدثنا يحيى بن معين قال أخطأ ابن عفان في نيف وعشرين حديثا ما أعلمت بها أحدا وأعلمته سرا، ولقد طلب إلي خلف بن سالم أن أخبره بها فما عرفته، وكان يحب أن يجد عليه، يعني واحد بينه وبينه شيء كان يحب أن يتصيد أخطأه. ولهذا إذا عرفت من أحد أنه يصطاد خطأ أحد فلا تخبره به، يعني واحد يتذاكى عليه ويقول لك ما فعل فلان بالأمس، وأنت تعلم أنه فعل شيئا يعني يرد عليه. لكن إذا كان هذا السائل يعني بينه وبين فلان شيئا يقول والله ما فعل إلا كل خير، يعني وأنتم موتوا بغيركم، لأنك تعلم أنه ينتظر العثرة ويتصيد الزلة، فمثل هذا يعني لا يعطى بغيته لسوء قصده ولا كرامة. قال يحيى ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره، ليس الستر فقط وإنما أن يزين أمره يعني يثني عليه. وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. هذه أداب القوم. وعن سفيان قال جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فساره بشيء ثم انصرف، يعني أخبره بشيء سرا، فقال أتدرون ما قال لي؟ قال رأيتك التفت أمس وأنت تصلي، يعني على وجه النصيحة، وقد نصحه سرا، لكن أبى الشيخ إلا أن يهضم نفسه تواضعا. وبعض الشيوخ قد يفعل هذا ويذكر ما قد يشينه لأجل أن ينبه على أدب مهم، وهو أن الإنسان ينبغي ألا يكون طالبا يعني العلو والفساد ونحو ذلك، لكن هذا له ضابط، ليس المقصود أن يذكر ما يشينه مما لا يليق، هذا لا ينبغي، وإنما هذا يستر. لكن لو وقع شيء يعني مما قد تظهر مصلحة من هضم نفس ونحو ذلك، الأمور تقدر بقدرها. قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وإذا كان مراد الراد على العالم إظهار عيبه وتنقصه وإظهار قصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، سواء كان رده ذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، حتى ولو في غيبته لا يجوز، وسواء كان في حياته أو في موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه من الهمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة، الهمزة الرجل الذي يكثر الهمز، واللمزة الذي يكثر اللمز، والهمز واللمز أنواع من العيب بالحركات والإشارات ونحوها وليس بالكلام فقط. وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه، ولو في جوف بيته، أعوذ بالله من ذلك. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، الله أعلم. يعني هذا شأن العلماء وأهل الفضل والدعوة ومن رزقوا القبول وأجر الله على يديهم الخير، بخلاف أهل البدع والضلالات وأهل الجهل ومن يعني ينتظرون في سلك العلماء وليسوا منهم، هؤلاء لا كرامة لهم ولا يتحرج من دفع شرورهم عن الناس والتنبيه عليهم، وليس هذا غيبة. لكن لا ينبغي لأحمق من الحمقى أن يستعمل هذا الضابط على هواه فيدخل فيه من شاء من العلماء ويخرج منه من أحب من يعني أصحابه من أهل الهوى، فهذا الضابط لا يخيل على المؤمنين، والله سبحانه وتعالى من وراء ذلك. ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم لسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقيص والذم وإظهار العيب، فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. هذا ظاهر وصحيح. ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، يعني أحيانا تأتيه يعني توبة أو لحظة صدق فيقول الله لقد أخطأنا وأسأنا وكان همنا يعني إزاء الرجل ونحو ذلك، هذا اعتراف. وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، وهذا الأكثر، لا يكاد أحد منه لا يعترف لأنه لا يرى نفسه يعني إلا مصيبا ولا يدري أنه مصيبة، لكن يظهر هذا غليظ بالقرائن، يعني يعرف من حاله ومن سمته ومن يعني من أثر الغضب على وجهه وهو يتناول أهل العلم بالتنقص، هذا ظاهر لا يكاد تخطئه عين منصف. فإن أخطأ العالم في الجواب فلا يرد عليه في الحال ولا يبادر بالتصحيح إلا حين يتعين عليه ذلك، كما سيأتي قريبا إن شاء الله. قد يتعين ذلك أن يكون قال آية خطأ، هذا سهل وسبك لسان ونحو ذلك، فهذا مما لا حرج أن يرد في ساعتها، لكن قد يكون الأمر بخلاف ذلك فيلتمس لذلك التلطف وحسن التأتي وعدم التشهير. قال الإمام وهب من أجل أصحاب الإمام مالك رحمه الله: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، يعني ليس بواجب، وليس ولعله قال ليس الناس على ذلك، يعني ليس من السنن وليس له أصل، وهذا ظاهر السياق. قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس أي انصرف، فقلت له يعني بعدما انصرف الناس وبقي وحده: عندنا في ذلك سنة. قال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال مالك: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل أصابع. فانظر إلى هذا العالم الرباني الذي عرف كيف يصحح يعني موقف إمام من الأئمة الكبار على ألطف وجه وأحسنه وأبينه، ولم يبادر بتخطئة الإمام أمام الناس، فهذا مما لا يليق وقد يعني يسيء استقبال هذا الموقف بعض يعني الحمقى والجهال وضعفاء النفوس ونحو ذلك. وقال العلامة ابن العربي في أحكامه: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال وصلت البسطاط مرة، يعني طالبا للعلم، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، وكان العلماء يحضرون للعلماء وليس يعني لمجرد كونه عالما أنه لا يسمع ولا يحضر مجالس أهل العلم، بل هذا يعني من أهم ما يحرص عليه العالم وليس طالب العلم، أن كما يقضي الساعات في الجلوس يعني معلما يحرص أن يكون له مجالس يجلس فيها متعلما، وهذا نافع جدا في العلم وفي العمل وفي القلب وفي السلوك. قال وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، يعني فعل كل هذه الأحكام التي لها في كتاب الله عز وجل تفاصيل. فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، يعني أنا وجماعة، فجلس معنا في الدهليز يعني في ساحة البيت قبل أن يدخل، وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة، والغريب يعرف، فكأنه قال يعني يبدو أن هذا رجل غريب ونحو ذلك، ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، يعني هذا رجل غير معهود الحضور عند هذا العالم. فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ يعني يبدو أن عندك شيئا، لأن العادة لا يتأخر مع العالم في قرب بيته ونحو ذلك إلا الخواص ومن لهم الحظوة عندهم. إذا كان رجل غريب وصبر على هذا كله فلابد أن له شأنا وأن له حاجة. هل لك من كلام؟ قلت نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلام، يعني اتركوه حتى يتكلم وحده، الرجل ينتظر أن يصبح وحده. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت لهم: حضرت المجلس اليوم متبركا به، انظر الدخلة، حضرت المجلس متبركا به، يعني كنت أتبرك بسماع العلم منك، يعني في هذا إشادة بشأن العالم وثناء عليه قبل أن يستدرك عليه ما استدرك. قال: حضرت المجلس اليوم متبركا به، وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول والزور كما سماه الله تعالى، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا، فجعله معلما له. انظر كيف كانوا يعني يتبارون في الأدب، تتصور من الكلام من هذا الشيخ الذي كان في موطن الطالب يعني قمة في الأدب، فإذا رأيت يعني رد العالم وجدت أنها قمم يعني تتناطح ولا يدرى أيها أعلى شأوا وأبعد شأنا. ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، وهذا والله عجب من العجب في الأدب، لو أن هذا رجل منا قال: طب أنا رحت للدرس ليه؟ ده الرجل يقول لك ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش فاهم معنى الآية اللي في القرآن منكرا من القول وزورا، الله عز وجل يسميه منكرا وزورا، وصاحبنا بيقول وظاهر، ده بيخبط في الكلام يا عم نام، نام لك ساعتين أحسن، أحسن من ضيع وقتك في واحد مش عارف الفرق بين الظهار وال، هذا نفعله نحن، ولهذا يعني نبقى في الجهل إلى أن نموت. وبكرت إلى مجلسي في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي. فضحوا بعد، فتطاولت الأعناق إليه وحدقت الأبصار نحوي. والشيخ لما يقول هذا معلمي يبقى كل من حضر يعني سيحب أن ينظر من هذا معلم الشيخ. وتعرفني يا أبا بكر، هذا جملة اعتراضية يقول الراوي عنه، يعني تعرفني، تعرف أن أنا يعني ماليش في الحاجات دي، وأحبش الزور وبعرق وبتحرج وبتاع. يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجلا لعظيم حيائه، واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل نار، يعني زهر الرمان المعروف، يعني حمرة. هذا كل جملة اعتراضية في بيان يعني خلق هذا العثماني محمد بن قاسم رحمه الله. قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي، يعني يكادون يحملونني، ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، طبعا أوسع له المجلس ما جلس في آخر الصف، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، يعني راحت من الجغرافيا والتاريخ والتركيز كله، وهكذا الحي. والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا، وأقبل الشيخ على الخلق، وكان زمان المجالس مجالس والحضور حضوره والناس ناس والعلم علمه، يعني الآن لا الناس ناس ولا الحضور حضور ولا العلم علم ولا الكلام كلام ولا يعني، لكن أشباه، صلى الله عليه يسترنا وإياكم. فأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم، وهذا معلمي. لما كان بالأمس قلت لكم: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني. يعني وهذا يدل على أن الشيخ يكره أن يخطئ ولا يصح له أحد، وهذا صحيح، وما زال أهل العلم ينبهون على هذا، وهذا ينبغي لكل منصف. لسنا في حل أن تروا خطأ وتتركوه، لأن هذا تبعاته شديدة يوم القيامة. من رأى شيئا نبهنا، رحم الله امرأة أو رجلا أهدى إلي عيوبه. قال: فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غار فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا. وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ، ومن رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، واقتدوا به ترشدوا. هذا يقول ابن العربي رحمه الله، هذا أسلوبه كما ترى. وقال التنوخي رحمه الله: كان ابن الأنباري النحوي يملي من حفظه وما أملى من دفتر قط، يعني لسعة حفظه يملي من حفظه، لا يحتاج أن ينظر في الكتاب. حتى الدارقطني أنه حضره يصحف في اسم، يعني يقول اسم مصحفة، وهذا قد يقع من الكبار ولا يعيبه، وليس كلما رأيت عالما ضبط، بلها أن يكون طالب علم ضبط كلمة خطأ تذهب سعي، فبدل أن يقول مثلا عن أبي إسحاق السبيعي قال السبيعي، ما تقولش يا كل أي طالب يعرفها كيف وقع في هذا، أي خطأ وارد على أي أحد. وأعجب من هذا، قد يكون يعرف الصواب ثم لا يوفق، هو يعرف أنه السبيعي وطول عمره يقول السبيعي، في هذه المرة يعني اختل توازن ذهنه فنطقه خطأ، ليس يعني أنه دائما ينطق الخطأ، قد يرد. نعم. المهم أن هذا ابن الأنباري مع عظيم علمه صحف في اسمه، يعني ذكره أو نطقه خطأ. قال: فأعظمت له أن يحمل عنه وهم وهدته، يعني وقع في خيارين أحياهما مر، يعني لو سكت قال سيحمل عنه وهم، ومثله يعني أعظم من أن ينقل عنه لأن كلامه سيصدق. وهدته يعني هد أن أراجعه أو أقاطعه، فعرفت مستمليه هذا حل وسط. ذهب إلى المستملي، المستملي يعني الذي يسمع الكلام من الشيخ ويبلغ الكلام للناس، وله من الشيخ أو عند الشيخ حظوة وقرب ونحو ذلك، ولهذا يستعمله كالرجل مثلا الذي يقرأ بين يدي الشيخ في الكتاب ونحو ذلك. لن يأتي رجل غريب لا يعرفه الشيخ ولا يعرف لسانه ويقول له اقرأ، فإنما مهما رأيت رجل يقرأ بين يدي الشيخ عرفت أن له يعني منزلة عنده وأنه عنده بعض الأهلية، وإلا لما يعني صدر وقدم. فعرفت مستمليه. فلما حضرت الجمعة الأخرى يعني خلاص أو المستملي بلغ من الأمدان الشيخ ومر بسلام، وهذا الذي يقصد ولا يقصد أن يشار إليه من لنا. فلما حضرت الجمعة الأخرى، وكأن هذا كان درسا أسبوعيا، قال ابن الأنباري: إن صحفنا الاسم الفلاني ونبهنا عليه ذلك الشاب على الصواب. نعم، وهذا ما زال أهل العلم يفعلون، وقد تجد في كتبهم يعني القدامى والمحدثين مثل هذا إن كانوا يحترمون علمهم وأنفسهم. وفي بعض كتب الشيخ الألباني رحمه الله ترى هذا، حتى أنه ربما يصرح وربما لا يصرح على حسب مقتضى الحال، لأنه قد يعلم الاسم وقد لا يعلمه، وقد يعلمه ولا يصرح، وقد يعلمه ويصرح، هذا على حسب مقتضى الحال. مما أذكره في هذا أنه مر بحديث في الصحيحة أو الضعيفة، وقال: كنا نحسنه ولا نرى له علة حتى نبهنا بعض إخواننا المصريين إلى علة فيه. يقصد الشيخ محمد العمر رحمه الله وحفظه، وهو من المجتهدين في هذا الباب، وإن لم يكن مشهورا شهرة غيره، لكنه من أنبل أهل الحديث في بلاده. ولا أذكر الآن الشيخ ذكره باسمه أو أنه يعني أشار إشارة مفهمة إليه، أو أنني عرفت اسمه من بعض من حضر. المهم أن هذا كثير في كتب الشيخ رحمه الله. وحكى الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن شيخه عبيد الله بن الحسن العنبري أحد سادات البصرة وعلمائها، قال: كنا في جنازة فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت له: أصلحك الله، القول فيها كذا وكذا. فأطرق ساعة، يعني سكت وكأنه يستجمع المسألة ويراجعه ويروز الكلام ويزنه، ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، يعني علي الصغار والذل، ذل الجهل لا يستنكف من هذا رحمه الله. أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. لله هذه النفوس، ورحمة الله على هذه الأرواح. وليحذر أن ينتقد العالم بأسلوب ينال من هيبته عند صغار الطلبة أو العوام الذين يهدرون بسبب ذلك قدر العالم، ويجترئون على إطلاق اللسان فيه دون دراية منهم بالموازين الدقيقة التي تضبط التعامل بالعدل والإنصاف مع أهل العلم والفضل، فيحرمون بالتالي من علمه وفضله. وهذا ظاهر، الحمد لله.